السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي بمشيئة الله تعالى أتناول فيه مع إخواني مسألتين من مسائل الفقه. المسألة الأولى مسألة تتعلق بفقه التداوي، وهي التداوي بألبان الإبل وأبوالها. أعد البحث في هذا أخي عبد السلام ابن منصور وفقه الله لكل خير، ويناقشه معي إخواني أحمد بن عبد الستار وفقه الله لكل خير، وإسلام الغرباوي وحسن ابن بشير وفقهم الله جميعا لكل خير. فبداية أقول وبالله تعالى التوفيق، إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فكل شيء بيانه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال قائل لسلمان، قائل من اليهود قال لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال: نعم، علمنا إذا أتينا الخلاء ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها، فعلينا أن نعمل بكل تعاليم ديننا قدر استطاعتنا. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذا. والمسألة الثانية هي مسألة تتعلق بأحكام الأبوال والأرواث عموما، بغض النظر عن الإبل، حكم الأبوال وأحكام الأبوال والأرواث عموما. أما عن البحث الأول فهو جزء من الطب النبوي، ولا يخفى أن الطب النبوي له فقه، الطب النبوي أيضا له فقه، كما أن للصلاة فقه وللزكاة فقه، فللطب النبوي أيضا فقه. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحبة السوداء إنها شفاء من كل داء، فكيف تتناول؟ وما الجرعة؟ ومتى تتناول؟ وهل تتناول مطحونة أم تتناول عصيرا؟ وما القدر الذي يتناول منها؟ هل تتناول مخلوطة بغيرها أم لا؟ هل تشرب على الريق أم لا؟ كل هذا يحتاج إلى فقه وعلم بالطب، وهكذا سائر المسائل. فالنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه قال في العسل شفاء، لكن ما القدر الذي يتناول من العسل؟ متى يتناول؟ من أي الأمراض يتناول؟ العسل فيه شفاء؟ فكل هذا له فقه. فبداية، وقد قام قوم لا يعلم عنهم علم شرعي، قاموا بالنيل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أمر العرانيين لما اشتكوا المدينة وخمها، أمرهم أن يخرجوا إلى إبل الصدقة يشربوا من ألبانها ومن أبوالها. وشأننا ابتداء أمام هذا الحدث أو هذا الحديث وغيره من الأحاديث، إن ثبت الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلنا أمام ثبوت الخبر سمعنا وأطعنا لرسولنا الأمين، وصدقنا رسولنا وكذبنا أنفسنا، ما دام الخبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى النظر، هل ثبت الخبر أم لم يثبت؟ ما فقه هذا الخبر؟ فهذه مسائل نناقش فيها أخانا عبد السلام وفقه الله لكل خير. فبداية أطرح عليك سؤالا يا أخانا عبد السلام، وأترك بعد ذلك لإخواني أن يطرحوا أسئلتهم. فأقول بالله تعالى التوفيق، أثيرت ضجة حول حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه أمر قوما أن يشربوا من أبوال الإبل وألبان الإبل. هل صح هذا الخبر؟ ومن أخرجه؟ وهل تكلم فيه أحد بالتضعيف أم لا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن صحة الخبر فهو ثابت صحيح بإذن الله تبارك وتعالى، فقد أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد والإمام النسائي وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد رواه عن أنس عدة، منهم أبو قلابة الجرمي، ومنهم أيضا قتادة، ومنهم حميد و
يعني عدد رواه الحديث عن أنس.
نعم.
في ذكرت أنه في البخاري ومسلم.
وفي مسلم.
والبخاري ومسلم أصح الكتب.
نعم.
بعد كتاب الله عز وجل.
نعم. أورده البخاري في 14 موضعا من الصحيح.
تاني أن حديث الأمر بالشرب من أبوال الإبل وألبانها أخرجه البخاري في كم موطن؟
في 14 موضعا.
في 14 موطن من صحيح. وأخرجه أيضا الإمام مسلم.
نعم أخرجه مسلم.
وتقول إن البخاري ومسلم أصح كتب الحديث عند أهل السنة.
نعم.
كذا تقول. بارك الله فيك. احكي لنا هذا الحديث حتى نستوعبه.
روى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم أقوام أو قوم من عرينة، وفي رواية من عقل وعرينة،
قدموا المدينة على... هما قبيلتان.
نعم.
نعم.
قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أقاموا فترة واجتووا المدينة، أي شعروا في المدينة بالوخم ولم يستريحوا في هوائها، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم من المدينة، أو شكوا إليه مرضهم الذي أصابهم، فقال أو كما في حديث شعب أو كما في رواية شعب عند الإمام البخاري من حديث قتادة، قال رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة أن يشربوا من أبوالها وألبانها. وكذلك ورد الحديث عند الإمام مسلم من حديث عبد العزيز بن صهيب وحميد عن أنس رضي الله عنه، وأورده أيضا الإمام الترمذي من رواية حماد بن سلمة.
لا عموما يعني عموما لإخوانك المستمعين ليسوا متفطنين لحماد بن سلمة وشعبة ورواية قتادة، إنما إجمالي القول أنت تقول الحديث ثابت في البخاري ومسلم ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله. حاصله أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبيلتي عقل وعرينة فبعد مدة استوخموا المدينة فأرادوا الخروج منها واستأذنوا النبي في إبل الصدقة، فأرسلهم مع إبل الصدقة اشربوا من ألبانها وأبوالها. هكذا قلت. والحديث ثابت في البخاري ومسلم. إذن هذه هي أو هذا هو مجمل الخبر. فإذا إخواني يطرحوا أسئلتهم، تفضلوا. تفضل يا إسلام.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء له رجل يشكو له من مرض أصاب أخيه في بطنه، فوصف ونصحه بأن يسقيه عسلا، فلماذا لم ينصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب العسل ابتداء؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أورد هذا السؤال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في زاد المعاد، وقد أجاب عنه بجواب. هذا الجواب حاصله أن العسل لا يناسب كل الحالات، وإنما يناسب حالات معينة، كما تفضل شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى بقوله إن لطب النبوي فقه، فليس كل شيء يؤخذ، وإنما قال إنه نصحهم بالبان الإبل.
تعني ليس كل شيء يؤخذ إطلاقا،
يؤخذ
لكن
إطلاقا
كل شيء
ليس لكل مرض. يعني إذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم بدواء فيجب علينا أن نتمسك بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبتبيين نوع المرض الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم.
أنا أحسنت، لأن الرسول ما وصف العسل لكل الأجواء.
نعم.
وصف العسل لشكوى البطن.
نعم.
ووصف الحبة السوداء لشيء آخر.
نعم.
ووصف القسط البحري لشيء آخر.
نعم.
ووصف كذلك عليه الصلاة والسلام
الكماء وغير ذلك. نعم.
وصف بالحجامة، وصف الحجامة
والكي.
نعم. وأيضا لما شج رأسه أتت فاطمة بحصير حرقته
التراب
وسدت به بعد أن رأت.
نعم.
أن الماء لا يجدي.
نعم.
ووصف الماء كعلاج الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء.
نعم.
ولم يأمر بأن يشرب الشخص عسلا من أجل الحمى.
نعم.
إنما قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها
بالماء.
نعم. فماذا أجبت باختصار على أخيك إسلام؟
أن الإمام ابن القيم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف لهم الإبل وأبوالها لأن هذا يناسب حالته. هذا جواب. أما الجواب الآخر بأنهم هم الذين طلبوا ابتداء الخروج من المدينة للحاق بالإبل، اللحاق بالإبل. فعن سعيد في
هذا خلاص يعني انتهينا منه. الأول أن النبي وصف لأدواء علاجات متنوعة.
نعم.
الثاني هم الذين قالوا لرسول الله
لو نحيتنا من المدينة
أن نخرج من المدينة مع
نعم
الإبل.
نعم
كانوا يضمرون شرا لأنهم سرقوا الإبل بعد ذلك.
نعم ورد ذلك في
هل من إجابة ثالثة؟
ونعم الإجابة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم كانوا ثمانية كما ورد في بعض الروايات، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده ما يكفيه من العسل فلذلك نصحهم بأبوال الإبل، ولكن الدواب الأساسي أن مرضهم كان يستلزم إبل أبوال الإبل وألبانه، هذا هو الجواب
قد الأساسي. يكون ليس عند النبي عسل يكفي العدد.
نعم.
وكان العسل شحيحا. تفضل يا أخ حسن.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل تكلم أحد من العلماء في لفظة أبوالها؟
هل طعن أحد من العلماء أخوك حسن يسأل في لفظة أرسلهم وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، وقال الألبان الثابتة والأبوال فيها شذوذ؟
نعم قال بعض الأحناف ذلك فأورده صاحب كتاب المبسوط وأورده غيره من ذلك، لكن يعني حجتهم ليست بتامة لأنهم قالوا إن قتادة قال إنه نصح بألبان الإبل ولم يذكر أبواله، وكل روايات عن قتادة ذكرت الأبوال والألبان، أما الذي ورد عنه الألبان فقط فهو ثابت البناني هو الذي ورد عنه كلمة الألبان، أما أبو قلاب الجرمي وقتادة وكذلك حميد ورد عنه اختلاف في الروايات، فمنها الألبان والأبوال ومنها الألبان فقط، وعبد العزيز بن صهيب أورد الألبان والأبوال وغيره.
كل هؤلاء روى الحديث عن أنس.
نعم كلهم
يعني روى الحديث عن أنس على من تذكر أبو قلاب ثابت البناني.
نعم.
قتادة بن دعامة عبد العزيز بن صهيب.
نعم.
حميد الطويل.
حميد الطويل.
ثابت فقط الذي لم يرد ذكر الأبوال.
نعم.
والآخرون.
نعم.
جملة قطعت بذكر الأبوال مع الألبان وجملة
حميد فقط وردت عنه روايته.
نعم. نعم يعني في النهاية ثابتة.
ثابتة إن شاء الله ليست فيها مطعن.
تفضل يا أخي. يعني بعض الأحناف والأحناف يتجهون للفقه ليس للتحرير الحديث الدقيق، هم الذين طعنوا في لفظة الأبوال.
معذرة رد عليهم أحد علمائهم أيضا صاحب البحر الرائق قال إن هذا ليس صحيحا بل الأبوال ثابتة في الكتب الستة فليس هذا صحيح.
بارك الله.
فليس هذا بصحيح.
بسم الله.
وليس ثابتة في الكتب الستة؟
نعم ثابتة في الكتب الستة.
ماشي. تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الخروج إلى إبل الصدقة، فهل يشترط في التداوي أن تكون الإبل من إبل التي ترعى في الصحراء أم تستوي مع التي تربى في البيوت؟
يعني سؤال أخيك حسن، سؤال أخيك أحمد بن عبد الستار سؤال حسن، يعني هل يلزم إن أنا أشد الرحلة إلى مرسى مطروح أو إلى سيناء كي أتعالج، أو ممكن أجيب ناقة عندي في البيت وتحلب وأطعمها برسيم وأطعمها تبنة وأي شيء؟ يعني هل لابد من أن تكون إبل ترعى في مراعي معينة؟
لا شك أن الأكل الذي تطعمه الإبل له تأثير في الدواء، ولكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه حدد إبلا معينا، فإذا سئل سؤال إذا لماذا أخرجهم من المدينة ولم يسقهم اللبن في المدينة وأرسلهم إلى إبل معينة وهي إبل الصدقة، قال العلماء أولا قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى وذلك لروايات أورد ابن حجر الروايات التي وردت، فقال أن هم الذين طلبوا الخروج من المدينة فقالوا يا رسول الله إنها إن المدينة وخمة فلو نحيتنا عن المدينة، وفي رواية لو أذنت لنا باللحاق بالإبل، فهم الذين طلبوا.
يا أخ عبد السلام بارك الله فيك، كن ربانيا في الإجابة، أجبني على قدر سؤالي وعلمني مما علمت رشدا. السؤال باختصار، هل يمكنني وأنا لست من أهل البادية من القرى ومن المدن آتي في الدوار بناقة وأطعمها وتحلب وأتداوى بلبنها، أو يلزمني أن أخرج إلى سيناء أو إلى السلوم أو إلى مرسى مطروح أو إلى السعودية أو
عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد تحديد إبل معين، إذن الأصل أنه كل الإبل تصلح لذلك.
تصلح لذلك.
نعم.
طيب إذا اسمحوا لي بسؤال، سؤال مهم جدا، ما نوع المرض الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بألبان الإبل وأبوالها منه؟ ما نوع المرض الذي اشتكى منه هؤلاء الذين وصفت لهم هذه الجرعة من الدواء الإبل الأبوال والألبان؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن نوع المرض الذي بسببه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أبوال الإبل وألبانها للعرانيين فقد تعددت فيه روايات وكل وحاصلها واحد. أولا وردت روايات أنهم اجتووا المدينة وروايات أنهم استوخموا المدينة قالوا إنها وخمة، ووردت رواية عند الإمام مسلم.
عفوا ما معنى اجتووا المدينة؟
نعم اجتووا المدينة قال أهل اللغة الجوى داء يصيب الباطن، داء يصيب الباطن يكون سببه في الأصل الحمى، يكون سببه في الأصل الحمى لا يستمرأ معه الطعام، أي لا يستطيع الإنسان أن يستسيغ الطعام معه ولا يؤثر لا يؤثر في جسده بخير، إنما طعامه ليس بنافع له إذا أصيب بهذا المرض.
يعني يدخل ويخرج لا يهضم يعني؟
لا يهضم، لا يستطيع معدته أن تهضمه. وكذلك قال
أحد التفسيرات
في نعم أحد التفسيرات اللغوية، وأيضا قالوا إن الجوى عفانا الله وإياكم المسلمين هو السل، هو مرض السل. ووردت روايات أنهم استوخموا المدينة وهي ثابتة في الصحيح أيضا. فالوخم قالوا وباء يصيب الجو يكثر معه الأمراض، تكثر معه الأمراض ويكون من علاماته الحمى والجدر وغير ذلك. ووردت رواية عند الإمام مسلم من قال ووقع في المدينة مرض يسمى الموم أو البرسام.
ده ثابتة الرواية؟
ثابتة عند الإمام مسلم.
نعم
عند الإمام مسلم.
والموم ما هو والبرسام ما هو؟
والموم قالوا هو أيضا الحمى، وهو شدة الحمى، وإذا استمرت وتطاولت تنقلب مع رجل عافانا الله وإياكم المسلمين إلى مرض يسمى البرسام، وهو مرض يسبب ورما في الصدر وورما في الرأس.
أظن البرسام يقولون فيه لا يقع طلاق المبرسم.
نعم لأنه الذي يؤثر على عقله،
يؤثر على عقله, على عقله.
نعم لا, لا, لا يستطيع أن يعي. فهو قالوا البرسام والسرسام، قالوا البرسام هو مكون من كلمتين وأصله فارسي، البر الصدر والسام الموت.
السؤال يا شيخ منصور وسأترك لإخواني الأمر، ما زلت مستمرا في سؤالي، هل ثبتت رواية فيها أنهم شكوا بطونهم فأرسلهم النبي مع إبل الصدقة بهذا اللفظ؟ نعم. لفظ البطون.
أما لفظة بطونهم فهي التي أسس عليها العلماء قولهم أنه مرض الاستسقاء الذي يحتاج إلى نباتات صحراوية حتى يشفى منه المريض، الذي يحتاج إلى أن تأكل الإبل نباتات صحراوية حتى يشفى منه المريض. أما عن ثبوتها فليست بثابت.
يعني لفظة شكوا بطونهم ووصفت الأبوال والألبان ألبان الإبل وأبوالها كدواء لم تثبت، أعني لم تثبت لفظة شكوا بطونهم.
نعم.
تذكر غلتها
وردوها عظمة بطونهم، وردت من حوالي 4 طرق، أمثالها طريق همام عن قتادة وهي لفظة شاذة، فقد وروى الحديث أقصد بكلمة شاذة كما تعلمون وكما علمتمونا
أنها ثقة.
نعم خالف من هو أوثق وأكثر منه، فقد رواها عن قتادة شعبة، روى الحديث أقصد شعبة وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم من رواة عن شعبة منهم هشام أيضا، وكلهم لم يذكروا هذه اللفظة، بل أكثر من ذلك أن همام نفسه له رواية
عليه،
له رواية في البخاري
يعني
ليست فيها اللفظة.
يعني تقول أنس روى عنه جماعة؟
نعم
كلهم لم يذكروها إلا قتادة. قتادة
بعضهم ذكره، بعضهم ذكره لكن في طرق ضعيفة أيضا،
طرق ضعيفة.
نعم نعم
قتادة اختلف عليه الأكثرون عنه بدونها،
بدونه
آه.
ذكرها همام وأيضا همام اختلف عليه.
هل نص عالم على شذوذها؟
لم أقف على عالم نص على شذوذها، ولكن الطرق التي وقفت عليها كلها
يعني هذا تحريرك أنت.
نعم
نعم تفضل يا إسلام.
هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى بشرب أبوال الإبل؟ وهل ثبت أيضا ذلك عن أحد من الصحابة أنه تداوى بشرب أبوال الإبل؟
أما عن النبي صلى الله عليه وسلم
سؤال موفق.
نعم
يعني هل هناك واقعة غير هذه الواقعة؟
أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه أنه تداوى به، تداوى أقصد بالألبان بالأبوال عفوا. وأما عن الصحابة فقد ورد أثر عن ابن مسعود أن رجلا جاء إليه فيه خنازير، وهي نوع من أنواع الأمراض الجلدية، وشكى إليه ذلك، فجاء آخر وكان قد جرب هذه الأبوال ونفعت معه، ولكنه قال إن الذي نصحني بها استكتمني وقال لا تخبر بها أحد، فقال بل أخبر به، قال بل أخبر به، ولكن وردت رواية.
ما هذا الذي تقوله؟
ابن مسعود رضي الله عنه ورد عنه أثر أنه جاء إليه رجل يقول إنه جرب هذه الأبوال والألبان، أو أقصد الأبوال بالذات، فأمره أن يخبر الناس بذلك، أمره أن يخبر الناس بذلك حتى يتداووا به.
من هذا الرجل؟
لم يرد ذكر اسمه.
إذن مجهول ولا
مجهول
يصلح.
نعم.
لا يصلح حديثيا، لا يصلح. نعم يا أخ حسن.
نعم إن شاء الله. هل الدواء يكون بالأبوال والألبان مع بعض أم يكون بأحد؟
النبي صلى الله عليه وسلم روايات التي وردت عنه كما ذكرنا كلها فيها الأبوال والألبان، كلها فيها الأبوال.
يعني يقصد خلط هذا بذاك أو هذا يشربه على حدة؟
قال اشربوا أبوالها وألبانها، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشربوا أبوالها وألبانها، وقدمت الأبوال في.
لا تستطيع أن تسكتنا إلا إذا أخذنا مرادنا إن شاء الله. هو يسألك سؤالا، أخلط اللبن على البول ولا أشرب اللبن وحده والبول وحده؟ قل لا أدري أو حدد.
نعم. أما عن طريقة الشرب لم ترد بها أحاديث.
طيب.
ذكر بعض العلماء أنها تخلط لكي يستساغ البول.
يعني ليس هناك نص إلا من يقول الواو للتشريع.
نعم.
الواو لو للخلط، وقد تكون ليست كذلك.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى.
تفضل.
الله يعزك. أخوك دكتور هشام منصورة.
مرحبا دكتور هشام.
أهلا بيك. وحضرتك بس استفسار بسيط بالنسبة لموضوع البول، هو احنا بنتكلم على جزئية ان البول ده هذا يعتبر نوع من انواع الدواء، يعني هذا نوع من التداوي، تمام؟ ولكن طريقة التداوي بتختلف من عصر الى اخر، يعني مثلا احنا في عصرنا هذا سم الثعبان يعتبر دواء، ولكن بيستخرج بطرق كيميائية معينة لاستخدامه كدواء. كذلك ايضا البول اذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه كمادة للعلاج، يجب أنه في العصر عندنا هنا بيختلف هذا الأمر من عصر إلى آخر، فنستخدمه بشكل يليق بعصرنا أو بيليق بالعلم اللي أعطاه ربنا سبحانه وتعالى إلينا، تمام؟ وبالتالي لا ننكر الحديث، ولكن ننكر الآلية التي يجب أن نستخدم بها البول في التداوي. هذا هو ما أردت أن أتدخل به إن شاء الله، وجزاكم الله كل خير.
نشكرك يا دكتور هشام. لعله فاتك شيء من أمر المقدمة الذي مؤدى أن الطب النبوي له فقه أيضا، لما ذكرنا الحبة السوداء هل تؤخذ مطحونة أو تؤخذ مخلوطة كما هي أو تؤخذ معصورة أو تؤخذ مثلا على الريق، كلها بنرجع فيها للأطباء وأهل التخصص. فقد يقول قائل الآن إن البول ممكن يخلط بشيء آخر أو يستخلص منه شيء، كل هذا لا ينافي، لكن كلامنا الآن على من ينفون الحديث من الأصل ويتهكمون ساخرين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قد يكون هذا البول يناسب أقواما ولا يناسب آخرين كما بين. جزاك الله خيرا. تفضل، انتهيت من سؤالك. نعم تفضل.
هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدد الكمية التي يتداوى بها المريض أم أنها تترك للمعالج؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه أنه حدد شيئا، إنما قال اشربوا أبوالها وألبانها، فهذا يترك أيضا لنفس المسألة وهي الفقه في التداوي،
الفقه في. طيب التداوي. يا شيخ عبد السلام وفقك الله لكل خير، باختصار ما المرض الذي في زماننا يستعمل بول الإبل ولبن الإبل كدواء له باختصار؟
الذي
بالنص
ورد،
طبعا سألزمك بالنص.
نعم. الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نتدين الله سبحانه وتعالى به هو الوارد في روايات الاشتواء والوخم والموم وغيرها، كلها
يا أخي الكريم تتكلمني بألفاظ عربية وردت في أحاديث تحتاج إلى تفسير. أسألك ما المرض الذي في زمننا بأسلوب سهل، علمني بأسلوب سهل، كن ربانيا، قل مثلا مرض كذا في زمننا. الآن الناس مرضى الوباء الكبدي بيذهبوا إلى السلوم، صح كده؟ ذهبهم هذا خطأ أو صحيح؟
ذهبهم هذا للتداوي الكبد، عفانا الله وإياكم، مرض باطني، والاجتواء كل مرض باطني يصيب الباطن، وهذا يترك للطبيب.
يعني تقصد أن لفظة اجتووا المدينة،
نعم،
فسر لي كلمة اجتووا المدينة.
اجتووا المدينة ألم يناسبهم هواءها؟
ما معنى فعل اجتووا المدينة؟ اجتووا فعل ولا أمر؟ نعم. ولا اسم؟ فهمني.
اجتووا فعل من الجوى، وهو مرض يصيب الباطن،
يعني يتضمن شيئا، يتضمن يعني الفعل اللي يكون وحده. لازم تقول اجتووا المدينة، لازم تفسرها لتفسير يتناسب مع عقلي ومع فهمي للحديث. ما معنى اجتووا المدينة؟ تقول لم يناسبهم، ليست كلمة اجتووا معناها لم يناسبهم، هذا تفسير خطأ.
اجتووا المدينة أصابهم مرض يسمى الجوى، وهو المرض الذي،
طيب لماذا نسب إلى المدينة؟
لأن فيها الحمى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إليها كانت فيها الحمى. يعني لو أذنت لي أن الألفاظ التي وردت في المرض الذي أصاب العرانيين كلها تدور عن الحمى وما ينتج عنها من أمراض داخل الإنسان في بطنه.
أنت سبق أن قلت البرسام هو ناتج عن
الحمى
أمراض في الرأس.
لا، عن الحمى، إذا طولت الحمى إذا طولت أحدثت مرضا في الباطن يتصاعد إلى الرأس، يحدث ورما، عفانا الله وإياكم، قالوا في الحجاب.
يعني أنت تقول أن مضمون أقوال العلماء، علماء الشريعة عليه السلام، الأطباء المعاصرين، الأطباء المعاصرين قد يكون لهم وجهات نظر، هم يدعوا علم كل شيء طبعا، وإحنا لا نصدقهم في كل ما يقولون، يعني يتقنوا أشياء وخفيت عليهم أشياء، ليس كلهم يعني أحاطوا علما بكل شيء. فتقول إن المرض أقوال العلماء تدور على أنه أمراض ناتجة عن الحمى.
نعم، تصيب الباطن، باطن الإنسان، جوفه، لأن الجوى مرض الجوف، كل مرض الجوف معرض لمثل هذا، هذا يترك للطبيب الذي يحدد.
طيب تفضل يا شيخ.
هل يجوز شرب أبوال الإبل في حال الصحة من غير مرض أو علة؟
كشراب، كبقية الشراب، الإمام أحمد قال أكرهه، قال أكره ذلك، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصح به للصحيح، إنما نصح به للمريض.
أحسنت، لأن أخوك إسلام يشير إلى نقطة، وأنا في الحقيقة يعني أستحسن جوابك جدا. بعض إخواننا لم يكونوا مرضى، ووجدت بعضهم يأتي إلى الناقة ويستبيلها، يعني يطلب بولها ويشربه. لماذا يا أخي تشرب البول؟ قال فيه شفاء. هل كان النبي يشرب البول عن غير داء، أو هل ورد أنه شرب البول عموما؟ إنما أرشد العرانيين إلى شيء معين، فلا يتسنن الشخص بأن يشرب بول الإبل ويقول إنني مريض، إنني
أشربه،
إنني
كشراب،
متسنن، إنني أشربه كشراب، لا يتسنى له،
لا يتسنى له
ذلك. بارك الله فيكم.
أيوه.
تفضل. أحسنت. تفضل.
قال أحد من العلماء أن
سؤالي عرضا يا حسن، أنت من البادية؟
نعم شيخنا، لكن أبي من البادية.
أي بادية هي؟
نعم، بادية الصحراء في أسوان.
بادية الصحراء في أسوان. هل هذا الخبر مشاع عندكم في البادية؟
نعم شيخنا،
مشاع.
نعم،
أنكم أي أهل البادية تتداوون
بالألبان والأبوال،
يعني مشاع على أنه سنة ولا أنه عادة؟
لا، على أنه عادة، ويعني ربما بعضهم يصلهم خبر أنه سنة، وبعضهم يأخذوا على أنه،
يعني أهل البادية عندكم في أسوان،
نعم،
يعني معروف لديهم كعامة،
نعم،
كعوام، لا أقصد أنهم ناس سنيين ولا،
نعم،
أنهم يتداووا أحيانا بألبان الإبل وأبوالها،
نعم،
شيء معروف.
نعم،
ماشي، نوافق. نعم.
قال أحد من العلماء أن الإبل التي تأكل شجر الأراك فقط هي التي يخرج منها الدواء،
كما ذكرنا قبل ذلك.
الإبل التي تأكل شجر الأراك، تقصد بالأراك الذي تأخذ منه السواك؟
نعم
نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه حدد إبلا معينة، إنما أخرجهم كما ذكرنا لأنهم طلبوا الخروج من المدينة، طلبوا الخروج من المدينة. قال بعض العلماء كابن القيم وغيره أنهم لابد أن تكون الإبل تأكل نباتات صحراوية كالشيح والقيسوم وغير ذلك من النباتات الصحراوية، وكان تفسيره ذلك على أن المرض الذي أصابهم هو الاستسقاء.
عموما نحن لا نعتمد كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كطبيب بقول مسلم، إنما نعتمد أولا النصوص الواردة عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
أما هو كطبيب يجتهد وغيره يجتهد، قد يصيب وقد يخطئ وغيره قد يصيب وقد يخطئ، لكن الذي لا ينطق عن الهوى هو الرسول محمد
صلى الله عليه وسلم.
فلذلك نحن ندقق معك في هل ثبتت اللفظة عن رسول الله أم لم تثبت، ما المرض حتى نلتزم النصوص أولا، ما فقه التداوي، تأتي مرحلة بعد ذلك. فجزاك الله خيرا، تفضل يا أحمد.
جاء في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بلقاح، ومعنى لقاح هي الناقة التي تلد من يوم الولادة إلى شهرين، ومن بعد الشهرين تسمى بنت لبون، بنت مخاض. فهل يشترط أن يؤخذ اللبن في هذه الفترة الزمنية فقط من ولادة الناقة؟
انت تعرف بيسموه عندكم ايه يا احمد في البلاد؟ انت من اي البلاد؟
من دمياط.
من دمياط، من باديتها، من حضارها؟
لا، حضارها ليس عندنا بادية.
ليس عندكم بادية. سؤال، انت عارف احمد تعرف اللبا يا شيخ عبد السلام؟ انت من المنصورة. لا. تعرف الشيء اسمه اللبا؟
لا. ويسمى
السكسو. تعرف اللبا يا اسلام؟ لا. تعرف اللبا يا حسن؟
اللبا صاحب
كل اخوانك في الفنانين في الكنترول المخرجين والمصورين عارفين اللبا، اما الجاموسه تلد او البقره تلد، اللبن اللي خارج منها بعد الولاده يسمى اللبا، معروف معروف في اهل اللغه يرمزونه اللبا، لكن كل العام عارفينه، ما ادري انتم يعني، لكن لا تسريب عليكم. ايام حتى من زملائكم من اساله بعض الناس يعني من أهل المدينة بيقول لي ما معنى الكيل؟ أوفوا الكيل يعني؟ الكيل يعني غريب أنك لا تعرف الكيل. قال ما رأيت الكيل، تخيل هذا، فأنتوا غريب أنكم ما تعرفوش اللبا. يعني أخوك أحمد يقول أن الرسول أمر العرانيين أن يخرجوا، أمر لهم بلقاح، يعني بزعم إبل ولدت، إبل حديثة عاد بالولادة، لأن اللبا فيه علاج، هكذا يزعم يعني. فهل لك تعقيب؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر لهم بلقاح، وورد عنه أيضا أنه أمر بزود، والزود إبل دون تحديد، من 3 إلى 10 إبل.
من كان عنده فضل زاد فليه؟
لا، الزود قالوا عدد معين من الإبل يطلق عليه زود. فقال ابن القيم وابن حجر في تفسير لماذا اللقاح، قالوا لأن اللبن في هذه الفترة يكون أصفى اللبن من الناقة، أصفى أنواع اللبن من الناقة في هذه الفترة ما بين الولادة إلى 3 أشهر.
تفضل.
هل شرب ألبان الإبل وأبوالها ينقض الوضوء أم لا؟
أما شرب ألبان الإبل وأبوالها ينقض الوضوء، أما اللبن فلا، وأما البول فاختلف فيه العلماء.
ليست هذه مسألتنا، إسلام استدرجك،
هي البحث يتضمن،
لكن أنا أسألك سؤالا، البحث بحثنا في التداوي بها.
نعم.
السؤال الذي يوجه إليك يا أخ عبد السلام بارك الله فيك، إذا قال قائل إن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بعث كما قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وحاول هذا القيل أن يقول إن بول الإبل من الخبائث، وعندنا آية محكمة أشد إحكاما من حديث قد يقال نزع فيه، فما جوابك على هذا؟
أما عن بول الإبل وكيف يبيحه النبي صلى الله عليه وسلم والبول نجس، فقد اختلف العلماء في ذلك، وهذا قد يعني أخي يثيره في بحثه.
أخوك بحثه إجمالاً قادم، ما كانش اليوم.
نعم، ولكن إجمالا العلماء اختلفوا في بول مأكول اللحم، واختلفوا أيضا في بول الإبل.
طب انتظرني كده. إذن يا أحمد، هل بول الإبل نجس؟
لا شيخنا، إنما هو طاهر.
ومستندك هتستند بالحديث ان النبي امر الاولاد يشربوه.
والاصل في الاعيان الطهاره.
كيف؟
الاصل في الاعيان الطهاره. وان النبي صلى الله عليه
وسلم يعني عندنا ان البول يعني بول الانسان نجس طبعا.
لا باستثناء بول وعذره الادمي.
نجس بالاجماع.
بالسنه والاجماع.
بالاجماع والسنه، بالسنه والاجماع. ماشي. وبول الابل
طاهر باذن الله.
بنيت على ان ما فيش نص.
على وجود النص وقبل النص الاصل البراءه الاصليه.
طب اذا قال ان النبي نهى عن الصلاه في مواطن الابل واستدل به على النجاسه بما تجيب؟
انه ورد في النص انها فيها شيء من الشيطان.
وده ثابت؟ في شيء من الشيطان ثابت؟
ضعيف.
ضعيف. اذا لماذا تستدرجني وتستدل علي بالضعيف يعني؟
أن الأصل في هذه الأبوال أنها طاهرة، وورد إذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالشرب، ولو أنها
يعني
نجسة.
أنت ستستدل فقط بأن النبي الصريح يعني أمرهم بالشرب منها، وما دام أمرهم بالشرب منها إذن هي طاهرة. هذا كلامك.
تفضل
تفضل يا شيخ حسن، وجه لأسئلتك لأخيك منصور.
نعم.
كان ليلتنا معه، نسأل الله أن يجعلها مباركة.
آمين يا رب.
تفضل.
لكن احب ان اخبر عشيرتي ان اللبا.
عشيرتك من؟ اهل اسوان.
نعم. يسمى السرسوب عندنا يا شيخ.
يسمى السرسوب.
نعم. نعم.
اي طيب.
وردت في الالفاظ، الفاظ الحديث، اجتووا واستوحشوا واستوخموا. هل كل هذه الالفاظ ثابته ام نرجح لفظ على لفظ؟
اجتووا واستوخموا ثابته في الصحيح، واما استوحشوا فرواية عن عند ابن خزيمة وهي أيضا صحيحة، إلا أن يكون في الكلمة تصحيف.
لا الوعد قد لم يناسبهم الجو يعني.
نعم. ما شعروا بالوحشة في المدينة لأنه لم يناسبهم المكان الذي يقيمون فيه. فهو كلها تؤدي معنى واحد.
هل في اللفظ أن أبدانهم نحلت أبدانهم؟
هي في الألفاظ التي فيها والتي فيها الأساس والذي يعني قام عليها هي كلمة عظمت بطونهم وانتهست لحومهم.
تفضل. تفضل يا شيخ.
بعض الناس قد يأنف أن يشرب البول، فهل يكفيه التداوي باللبن؟
النبي صلى الله عليه وسلم وصف البول واللبن.
مش واجب، مش على الوجوب، ليس على الوجوب.
فإذا كان مرضه كالمرض الذي وصفه النبي الذي وصف بسببه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فهو يتداوى باللبن والبول، وإلا لو كان اللبن يكفيه ما نصح النبي صلى الله عليه وسلم بالبول، والأصل أن البول لا يشرب.
طيب سؤال يا شيخ حسن، يا شيخ منصور عبد السلام، هل ورد عن أحد من السلف الصالح استنكار التداوي بالبول؟
نعم. ورد عن
الإبل.
ورد عن الأحناف استنكار التداوي، عن أبي حنيفة بالذات وبعض الأحناف استنكار التداوي بالبول، وعللوا الحديث كما ذكرت لفضيلتكم قبل ذلك أنها وردت في بعض الألفاظ الاكتفاء بالألبان، وقد ذكرنا ما فيها وأن الأبوال ثابتة. الأمر الآخر قالوا إن هذا كان وحيا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي حالة خاصة لا يقاس عليه.
هذا قول الأحناف.
نعم.
هذا قول الأحناف. بارك الله فيك. تفضل يا إسلام.
نحن يكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم طالما الحديث صحيح، لكن أحب يعني أن أستأنس وأعلم هل الأطباء المعاصرين لهم كلام في أبوال الإبل في التداوي بها؟
نعم، هناك أطباء معاصرين عملوا أبحاث على ذلك. يعني كما ذكرت الأصل عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استئناسا بذلك
بلى، ولكن ليطمئن قلب.
نعم. وردا على من يعني يتطاولون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يعني يتطاولون على هذه السنة ويزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بالعلم، حتى علمهم هذا أثبت.
صبرا، نحن لسنا من أهل المشاكسات، نحن من أهل التحرير. لا لا لا، ركز. انتظر. اسأل سؤال. اسمع سؤال محمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ازيك شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال بس.
تفضل.
أنا دلوقتي عند مرض اللي هو بيتعالج ببول الإبل أو لبن الإبل.
نعم.
ونفس المرض ده ليه علاج كيميائي بالصيدليات، طبي الدكتور، فانا اخد انهي، اخد بول الابل او اللبن، ولا اخد العلاج الطبي اللي هو الكيميائي بالصيدليات؟
اجيبه. عنده مرض ويقول له علاجان، علاج بابوال الابل والبنها، وعلاج بالكيمياء الموجود في الصيدليات يتناول ماذا؟
هذا يتوقف على يقينه، حتى لو تناول الكيمياء إن كان لا يرفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتداوى بالكيمياء فلا حرج عليه والله أعلم.
لكن ممكن أن نقول له إن نوع المرض
يتدخل في هذا. نعم.
يتدخل في هذا نوع المرض، يعني إذا أشار إليك طبيب أن مرضك دواؤه في أبوال الإبل وألبانها ودواؤه أيضا في الدواء الكيميائي، إذا طبيب ثقة وضح لك ذلك اجنح إلى فعل النبي محمد عليه السلام. أما إذا لم يكن متيقنا أن دواء ألبان الإبل ودواءها هي التي وصفها النبي لهذا المرض، فحينئذ فالدواء المجرب يقبل عليه. السلام عليكم. السلام عليكم محمد. انقطع اتصال أخيك.
شايف جزاكم الله خيرا.
يعني سؤال أخيك إجمالا، هل أجرى أطباء مسلمون ثقات دراسات وتحليلات لأبوال الإبل وخرجوا منها بنتيجة تفيد أنها تصلح كعلاج، أطباء موثوقون معتمدون؟
نعم، ورد ذلك أو ذكرت الأبحاث أنه حدث في السودان. في
ذكرت الأبحاث، هذه مجهول عن مجهول.
ما هو نعم، أنا لست متخصصا في الأبحاث.
أنا أقصد يعني في مثلا أطباء مشهورون عندنا في المنصورة بلدك، يعني عندك مثلا الدكتور أستاذ كبير في الصيدلة الدكتور فريد بدري وفقه الله، دكتور مجاهد أبو المجد في أمراض السكر، عندك الدكتور أحمد بن عبد الله في أمراض الجهاز الهضمي، في عباقرة في الطب في المنصورة. ففي بحثك العلمي يستلزم عملا ميدانيا أيضا أن تسأل الأطباء من باب بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فقد يكون شخص ضعيف الإيمان فيرى بحثا علميا موثقا مقدما من شخص ثقة مشهور فيقوى إيمانه. فأنا أسألك، هل في بحثك سألت أحد الأطباء ونزلت إلى السوق الطبي واستمعت منهم؟
نعم، سألت بعض الأطباء ولكنهم ليسوا بشهرة الأطباء الذين ذكرتهم فضيلتكم
دون ذلك.
نعم، أما في الأصل يعني
هل اطلعت على أبحاث مكتوبة في هذا الصدد؟
نعم، أبحاث في السعودية.
بحث من؟
دكتورة تسمى أحلام العوض.
هي ما تخصصها؟
هي طبيبة وفي نفس الوقت مدرسة في الجامعة.
يعني طبيبة توثيق المعلومة مطلوب. تقول فلانة تعمل كذا، فكلامها هل نابع من أهل التخصص أم لا فقط، فهذا كان يلزمك توثيق المعلومة التي تكتبها. تفضل يا إسلام. تفضل يا عفو.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخي، هناك بعض الناس من يذهب إلى البادية ويأتي بالأبوال والأرواس ثم من الأبوال والألبان ويعطيها للناس، هل انتقال هذه الفترة جائز ولا يشترط أن يشرب فورا من الناقة؟
بول ساخن يعني.
نعم،
يعني يرضى يعني ولا مش
لا، يحلب له في إناء ويشرب، أم من الممكن أن تنتقل من أماكن لأخرى؟
يعني مفعولها هل بها أبخرة؟ إذا انتقلت تخرج، والأبخرة قد يكون فيها نافع أو ماذا؟
لا
طبعا ما فيش نص يقول لك،
ما فيش نص يقول،
ليس في نص للتفصيل.
نعم،
يعني شيخنا جزاكم الله خيرا، يعني إذا كان الأطباء المسلمون عندهم ما عندهم من العلم فلما لا يتجهوا إلى هذا المجال ويصنعوا ولو يعني أدوية يدخل فيها الباء واللبن يتناولها المريض.
اصبر بس اولا. السلام عليكم. تفضل يا ابا محمد.
يا مولانا، في الحديث مولانا ان الله عز وجل لم ينزل داء الا انزل له شفاء الا الهرم، فعليكم بالبان البقر فانها ترم من كل الشجر، اخرجه الطيالسي وصححه الالباني في السلسله الصحيحه. يعني الحديث هنا حدد فانها ترم من كل الشجر، يعني حدد نوع معين من الابل او من البقر اللي هو يعني بياكل من كل الشجر.
لا، موضوعك غير موضوعنا الآن. احنا الآن يعني أما التداوى بألبان البقر ده مسألة أخرى وسيأتي الكلام عليها بتفصيل، مع أن الحديث الذي ذكرت أيضا منازع فيه.
نعم،
منازع في صحته. نعم، تفضل.
في رد على من يقولون أن البول نجس والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أتى بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث. قال ابن العلماء يكونوا شبه متفقين على أنهم حتى المعترضين على أو حتى القائلين بنجاسة البول قالوا أنه يتناول للضرورة، كما أن الأدوية التي فيها بعض المرارة وفيها بعض عدم الاستساغة عند المريض يتناولها وهو مريض ليشفى بإذن الله تبارك وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
عفوا، أنا يمكنني الانفكاك عن هذا بأن أقول إنه خارج من الخبائث، لأن ليس من الخبائث، لأن النبي وصف بس بنفس الحديث، لكن كله محله إذا ثبتت اللفظة بلا منازع.
ثبتت
منازع على الراجح
إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
والله كنت عايز
ارفع الصوت يا أخ محمد، أو الصوت قد انقطع. عندك أسئلة لأخيك؟
هل كانت العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم تعرف التداوي بأبوال الإبل وألبانيا، أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وهل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ذلك كان بوحي أو من باب الطب يعني؟
أما عن العرب هل كانت تعرف ذلك، فقد ذكرت بغير سند أن أهل اليمن كانوا يأتون بالبول يجففونه ويتناولونه
بغير سند.
بغير سند.
لا لا لا, نعم. لا 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 تعتمد هذا الكلام.
أقوله بغير سند وليس يعني ليس.
لكن عندك سؤال يا أخ حسن. نعم. تفضل.
لا بأس أن يستنشق من أبوال الإبل، هذا أثر، هل ثبت؟
ليس بثابت.
يا شيخ عبد السلام بارك الله فيك، ما زال صراعي معك، أقول صراعي يعني معك، في نوع المرض الذي أصاب العرنيين حتى وصفت لهم الأبوال والألبان، في نوع المرض، فالألفاظ التي أنت اعتمدتها لفظة اجتووا المدينة، لفظة استوخموا المدينة، هذه هاتان اللفظتان، وعللت بزعمك لفظة بطونهم، شكوا بطونهم، فيبقى الخلاف قائما في لفظتي استوخموا المدينة ولفظة اجتووا المدينة، الذي عولت عليه في تفسيراتك أقوال لبعض العلماء ليست بمتحدة مع سائر الأقوال، فأنت ذكرت البرسام وفسرته بأنه أورام، ومنها أورام تصل إلى الدماغ أو إلى الرئة ونحو ذلك، وذكرت فيما ذكرت أنها السل، ذكرت عدة أشياء ليست هي في صلب الحديث، إنما هي أقوال
تفسيرات
للعلماء. فلفظة اجتووا المدينة هل هو فعل تضمن معنى فعل آخر؟
اجتووا المدينة
لازم أفهم أفهم معنى اجتووا المدينة، ما قل دخلت المدينة، دخلت المدينة، عشت في المدينة، فمتناسبة مع كلمة الفعل، متناسب مع ذكر البلدة، فلفظة اجتووا تضمنت معنى فعل آخر؟
اجتووا المدينة أنهم مرضوا في المدينة بسبب الوباء الموجود في المدينة. تعلمون
بارك الله فيكم إلى فاصل وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأكرمني الله علمني وأضاء لي قلبي بهداه فهامني، قد زادني قدرا وأثابني أجرا وأراد بي خيرا في الدين فقهني، في الدين فقهني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فاستطرادا لما كنا بصدده من مجلس البحث الفقهي نتناول مسألة ألبان الإبل وأبوالها والتداوي بها، وقد قطعنا شوطا في هذا الصدد مع إخواني عبد السلام ابن منصور وفقه الله لكل خير، والذي أعد البحث من الناحية الحديثية والناحية الفقهية على السواء، ومعي أخي حسن ابن بشير وإسلام الغرباوي وأحمد ابن عبد الستار وفقهم الله تعالى لكل خير، اللهم آمين. المشهور يا أخانا منصور يا أخانا عبد السلام الآن أن الذين يشدون الرحلة إلى السلوم وإلى سيناء وإلى غيرها من البلاد هم الذين أصيبوا بالالتهاب الوبائي الكبدي أو بالاستسقاء. فإجمالي القول ومختصر القول، هل هذا صريح في النص أو هو فهم لبعض العلماء من بعض ألفاظ الحديث؟
هو فهم لبعض العلماء من بعض ألفاظ الحديث، وهي لفظة عظمت بطونه.
وهي التي قد تقول أن لفظة عظمت بطونهم لم تصح.
نعم.
هننتقل الآن شيئا ما أيها الإخوة بارك الله فيكم مع الأخ أحمد بن عبد الستار الذي كتب شيئا متمما يتعلق بنجاسة الأبوال والأرواث أو بأحكام الأبوال والأرواث عموما. فإلى أخينا أحمد بن عبد الستار وفقه الله لكل خير. السؤال يا أخانا أحمد، كثيرا أنت من قرية ولا من مدينة؟
من قرية.
من قرية. أنا بك وأكرم بارك الله فيك. أحيانا وأنت ماشي في الطريق ولا مؤاخذة جاموسة تضربك بزيلها وعليه روث من روثها. هذا الروث أو اسمه تسموه أنت إيه؟ تسموه إيه في الـ
في الـ روثها أو الـ
لا روث هذا مستوى عالي عليكم تسموه قلة مثلا
قلة هو
تسموه كده؟
نعم
هذه
نعم.
نجسة ولا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول مستعين بالله عز وجل، أما عن بول وروث ما يؤكل لحمه فهو طاهر بإذن الله عز وجل، وهذه الجاموسة أو البقرة من الذي يؤكل لحمه، وعلله طهارة بولها وروثها أنه طعام طاهر خالط طاهر فخرج طاهرا.
طعام طاهر
خالط طاهر اللي هو
أنت طاهر وبتأكل طعام طاهر بيخرج منك
بهذا
هذا بيخرج منك قذر يعني طعام شخص طاهر أكل طاهر فأخرج طاهر. كلام من قال هذا؟ رسولنا قال كذا؟
لا هم
كيف يعني كلام باطل يعني
القائلون بالتفصيل في الأبوال والأرواث أنهم قالوا هذا قول الحنابلة
والمالكية. ما القول حنابلة ولا شافعية؟ أنا ليه نصوص أعبد ربي بقال الله قال رسول الله. أما حنفية قالوا طائر أكل طائر خرج طائر، ما هذا الكلام؟ لا يليق أن يقال بهذه الطريقة. فأنت طائر أكلت طائر أخرجت قذرا.
أنا أذكر العلة شيخنا ولم أذكر الدليل.
هات الدليل.
من أدلتهم حديث من أدلتهم حديث أنس رضي الله عنه الذي مر معنا وهو حديث العراريين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بأن يشربوا من الأبوال ومن
أبوالهم. إذا قلنا حديث العرانيين وقال شخص خاص بالإبل لماذا تعممه؟
هم قاسوا عليها سائر الحيوانات مأكولة لها.
طبعا بعضهم قاس
بعضهم.
هل قال البعض بنجاسة بول الجاموس؟
نعم الشافعية وأبي حنيفة وزفر قالوا بنجاسة سائر الأبوال والأرواس
إلا الإبل.
لا حتى الإبل
حتى الإبل
وعللوا علة التداوي بها بأنه يجوز التداوي بالنجس في حالة الضرورة.
أما يعني الآن الشافعية
وأبي حنيفة وظفر يقول وابن حزم يقولون بنجاسة سائر الأبوال والأرواس
عموم الأبوال
نعم،
إلا أن بعضهم يستثني الإبل
من هذا الفريق. لا
حنابلة
يعني تفصيلا
يعني اختصارا الذي ذكرته لك من السؤال، روث البقرة روث الجاموسة أصاب ثوبي عند الشافعية نجس وعند الأحناف نجس
عند أبي حنيفة
عند الشافعية.
نعم
يعني قد يختلف قول أبي حنيفة عن المذهب.
نعم
دليلهم
على القول بالنجاسة أنهم قالوا فيما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وقالوا لفظة البول عامة فعمت سائر الأبوال والأرواس.
هذا من والمخالفون يقولون بول الآدمي.
نعم ومن أدلتهم أيضا حديث إن عمت عذاب القبر من البول ولكنه ضعيف.
ضعيف باللفظ يعني
بهذا اللفظ
نعم. لكن كان لا يستتر من بوله
هي
أثبت
والتي
في يستتر من البول هي اللي فيها الكلام
لا شيخنا كلاهما
مردوا الى بعض،
كلاهما في البخاري ومردوهم الى بعض
مردوهم
عام وخاص.
بول ادم تفضل يا اسلام.
ورد حديث من
يعني كان احنا فهمناش الجواب الان، يعني اغسلها احتياطا ولا اسيبها؟ ممكن اصلي بها،
اصلي بها هي طاهره.
ماشي الله اعلم.
والله اعلم.
تفضل.
ورد حديث عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الغائط فاتى.
ارفع صوتك يا اسلام.
ورد حديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط فأتاه ابن مسعود بحجرين وروثة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عن الروثة هذا ركس، فليس هذا يتعارض مع قولك بأن ما لم يؤكل ما يؤكل لحمه روثه طاهر؟
أنت فهم السؤال؟ أنت زعمت أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، كذا زعمت؟
نعم
كذا زعمت. فهو يقول لك ان النبي كان قضى حاجته من الغائط فرجع وقال لابن مسعود ابغني احجارا، اتني باحجار، فجاب حجرين وروثة زبلة يعني بتاع جمل او ناقة، فقال النبي اخذ الحجرين وقال في الروثة هذا ركس، هذا ركس، وركس معناه نجس. فاخوك يقول ان هذا يدل على ان الروث نجس، هكذا يقول. نعم. فكيف تجيبنا على هذه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول مستعين بالله عز وجل. أنا أنازع أخي في أن كلمة ركس بمعنى نجس، فأهل اللغة يقولون هو رد الشيء إلى أوله.
كيف يعني؟ يعني
وقال ابن حجر
ما فسر لي كلام النبي إنها ركس. ركس يعني ماذا يقصد رسول الله بأنها ركس؟
يقصد أنها كما جاء في حديث أبي هريرة أن الجن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الزاد فقال لكم في كل عظم وروسة زاد، أن هذه الروسة ترد من حالة الروس إلى حالة الطعام لإخواننا من الجن.
لا يعني هل التعليل بأن النبي رفضها لأنها زاد إخواننا من الجن، أو التعليل أنها ركس؟
التعليل أنها أنها سوف تكون طعام لإخواننا من الجن.
ما ليس في ليس لذكر الجن هنا نص.
بحديث أبي هريرة.
يعني كلمة ريكس عفوا تساوي طعام إخواننا من الجن، تساويها في المعنى؟ لا تساويها في المعنى. هل إذا قلت إنها ريكس تساوي إنها طعام إخوانكم من الجن؟ لا هي ليست كده.
يعني ابن حجر قال شيخنا
إنما الخمر والميسر والنصب والأزلام رجس بالجيم والكاف، إذا تقاربت الجيم إذا تقاربت الحروف تقاربت المعاني.
نعم ابن حجر قال الأولى أن يقال فيها في معناها أنها ردت من حال الطعام من حال الروسة إلى حال الطعام، وقال بطهارته.
أنت مقلد، لست مقلد، نريد أن نفهم ونقتنع.
نعم.
لا تلزمني بفلان قال ولا فلان قال، أنا أريد أن أفهم ديني فهما صحيحا، أنا أتعبد الله بالذي يقربني منه، مش قول لي فلان قال إلزم قول لي فلان ما كذا. تتكلم عن نجاسة وطهارة. سأل يا
نعم، هل القول بطهارتها هل قول الجمهور أم اختيارك أنت؟
القول بطهارة ماذا؟
القول الشافعي وأبو حنيفة قالوا بالنجاسة.
القول بطهارة ماذا؟
بطهارة الأرواث.
الذي قال بطهارة الأرواث هو الشعبي والبخاري وإسماعيل بن علية وداود الظاهري والشوكاني، قالوا بطهارة سائر الأبوال والأرواث.
وانت قلت بقولين.
نعم
انت تعدد لي مفاريد، لكن لما أقول لك المذهب الشافعي بما يحمله من آلاف العلماء، أو الحناف بما فيه من آلاف العلماء، والحنابلة بما فيه من آلاف العلماء، إذا عددت مفاريد علماء الحنابلة وعلماء الشافعية أكثر بكثير. يعني الآن ماذا أستطيع، يعني كيف ألخص قول الجمهور؟ أسألك ما قول الجمهور في أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه؟
قول الجمهور أنها التفصيل، وهو أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. وبول وروث
من الجمهور تقصد؟
المالكية والحنابلة، ومن الحنفية محمد ابن الحسن وأبو يوسف
المالكية والحنابلة.
والحنابلة
قول واحد عن حنابلة.
هناك رواية عن الإمام أحمد ولكنها بخلاف المذهب، أن بالقول بالنجاسة.
بالقول بالنجاسة. سأل يا حسن.
نعم شيخنا، أنا بصلي في مكان وفي وسط الصلاة وجدت أمامي روثة ماشية، أقطع الصلاة أم أتم؟
هي طاهرة.
هو يقول لك المذهب أنها طاهرة، لكن في رواية يا أخ أحمد إنها روثة حمار، إنها ركس.
نعم.
فهذه اللفظة الذين استدلوا بروثة حمار يعني الحمار مما لا يؤكل لحمه فاستثنوها.
نعم. هذه اللفظة جاءت لم يخرجها إلا ابن خزيمة وهي ضعيفة.
شاذ. يعني ذكر إنها روثة حمار
شاذ.
كذا زعمت.
نعم.
كذا زعمت.
هي من طريق زياد ابن الحسن عن أبيه وهو.
سأله يا عبد السلام إن كان عندك شيء يا شيخ عبد السلام.
القول أو الجمهور كما قلت إنهم يقولون.
كما زعمت أحسن.
نعم. يقولون ب
الزعم بمعنى القول احيانا يعني، لكن بتدينا ايضا حريه في التعبير عن الراي بما هو جائز.
يقولون بطهاره الابوال وال الارواث، فهل هذا
قيد
ماكل لحم او غير ماكل اللحم؟ هذا قول الجمهور.
نعم. فهل هناك من قال بان كل الأرواث والأبوال إذا كانت من الحيوانات تلحق بمأكول اللحم، وما العلة في التفريق؟
ما العلة؟ أحسنت.
نعم.
يعني بول الفيل مثلا.
نعم.
بول الفيل، ليه أنت نجست بول الفيل ولم تنجس بول الجاموس؟ سؤال يعني.
العلة التي فرقوا بها بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم هو أن غير مأكول اللحم قالوا بأنه نجس.
يعني الفيل نجس؟
هم هذه علتهم.
هم قالوا. أنا يا أخ أحمد أنا متعبد بالدليل، الله يرحم والديك وارحمنا وإياك والسامعين، أنا متعبد بالدليل، أعبد ربي بالدليل. أنت الآن فرقت بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، فقلت مأكول اللحم أنت ذهب إلى مذهب بول وراثه طاهر، وغير مأكول اللحم بوله وراثه نجس. قل لي قال الله قال رسول الله، قل لي أجمعت الأمة على كذا وأنا متبع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أسوق ما قالوه شيخنا، هذه هي علتهم، هذه هي العلة التي عللوا بها.
لكن والرد أنت الآن تبنيت رأيا،
الرأي بالطهارة.
لو كنت ناقلا من أول الأمر جعلناك ناقلا وتخاطبنا معك على أنك ناقل.
أنا أقول
لكنك الآن تبنيت رأيا، إما أن تقول أنا أعتذر عن اختيار رأيي في المسألة أو تدل على اختيارك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا اخترت أن الرأي القائل بأن كل الأبوال والأرواس طاهرة سوى بول وعذرة الآدمي.
إذن بول الفيل إذن على كلامك هذا على اختيارك
هذا طاهر. هو يسألني عن رأي الجمهور في بول ما لا يؤكل لحمه.
ما هو الفيل ما
نعم. ويرد ومردود عليهم هذا التقسيم، لأنه لم يرد دليل على هذا التقسيم ما بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. بل من الممكن أن نقول لهم إذا قلتم على هذا التفصيل ماذا تقولون في الإنسان؟ الإجماع منعقد على نجاسة عذارته وهو طاهر، فماذا تقولون؟ هذا بالنسبة للذي فصل في المسألة.
هم سيقولون أنه ليس بمأكول اللحم، أن الإنسان لا يؤكل لحم إذا كانوا اختاروا طهارة مأكول اللحم، فالإنسان
يعني
لا يؤكل لحمه في الحق.
يا إخواني تعاملوا مع الأدلة تستريحوا من التقييد الشديد. يعني ذكرنا كدليل على النجاسة على طهارة بول الإبل عندما قال بطهارتها أن النبي رخص في شربه.
نعم.
والنبي لا رخص في شرب نجس.
نعم.
كدليل يعني. نعم. طهارة أبوال الإبل أو أرواث الغنم أن النبي سئل أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. فقالوا الصلاة في مرابض الغنم، والمرابض الغنم الزرايب يعني، مش كده الزرايب؟
نعم.
ولا حاجة تانية؟
نعم.
إذن يجوز الصلاة فيها، إذن دل هذا على طهارتها.
نعم.
وقاسوا عليها كل مأكل اللحم. نعم. كما ذكرت. لكن الأدل ماشي أتفضل.
حكم بول الطفل الرضيع الذي لم يأكل الطعام.
أما عن الطفل الرضيع الذي لم يأكل الطعام فبوله نجس، والدليل عليه حديث الذي الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث أم قيس أن كان لها ابن لم يأكل الطعام فقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبال على ثوبه فأمر بماء ونضحه ولم يغسله. فقال أهل العلم أنه نضحه ولم يغسله من باب التخفيف، إنما الأصل فيه أنه نجس والإجماع.
يعني الحديث الذي يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية هذا ما لم يأكل الطعام كما قال قتادة، ألا يفهم أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس فيه خفيفة؟ ولا أنت تستدل بأن النبي أمر بالرش فدليل على النجاسة أيضا؟
نعم دليل على النجاسة، ولكن ما ذكرته فضلتكم هذا دليل على التفريق ما بين بول الجارية والغلام. بول الجارية من أول يوم هو نجس
في تجديد.
نعم.
والثاني
أن
بول يوم ولا يعني؟
لا من بعد أن يأكل الطعام،
لكن من قبل أن يأكل نجس أنا مش نجس.
نجس
قبل أن يأكل
من يومه وهو نجس، ولكن النجاسة فيه مخففة.
يعني الخلاف في كيفية التطهير.
نعم.
لكن أصل النجاسة نجاسة
ثابت.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيك.
وفيك بارك الله.
أريد أن أسأل بس شيخنا، استمعت إلى هذا البرنامج حاليا فقط ديت، فبالنسبة لرأس الحيوانات نحن فلاحين، فمعروف أن احنا نستخدم اللي هو الحيوانات في مكان معين بتربي السمات، فإن أنا الوقت متوطي ودخلت قطعت اللي هو السمات الطبيعي ده من الأرض ونقلته إلى الزراعة، فهل هنا أنا متوضي ولا منقضه؟ هل أكمل صلاتي؟
عفوا تقول رؤوس الحمام؟
رؤوس الحيوانات.
الحيوانات؟
احنا فلاحين.
معروف. يعني بجرد الزريبة ويأخذ القلة ويحملها على الحمار ويذهب بها إلى الأرض يخصب
بها. وأنا متوضي ولا منقضي؟
أخوك يقول إن ذلك طاهر، صح؟
نعم شيخ.
نعم. أخوك يقول إن ذلك طاهر. نعم. والحمام رؤوس الحمام بالمرة؟
نعم طاهر.
يعني أنا بصلي حمامة أو عصفورة
طاهر بإذن الله.
طاهر. تفضل.
حكم تسميد الأرض بالذي يخرج من محطات الصرف الصحي.
هو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما عن الانتفاع بعذرة الآدمي فقال بجواز الانتفاع بها الشافعية وبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة وابن حزم، قالوا بجواز الانتفاع بعذرة الآدمي، واستندوا في قولهم هذا على قولهم لقولهم هذا بحديث جابر الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحومها؟ إنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام، إن الله عز وجل لما أحل لهم شحومها أجملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. فاستدلوا بهذا الحديث على حرمة البيع وعلى جواز الانتفاع.
لا يعني في النهاية بالطبع ليس هناك حديث فيما علمت في جواز أو منع تثميد الأرض الزراعية بالعذرة بعذرة الأدمي. نعم. هناك نص يمنع؟
لا يزبط عن النبي صلى الله عليه
وسلم أو يبيح؟
ليس هناك.
طب إذا قال قائل بالاستحالة، يعني هو وضع صحيح غائط لكن استحالة واستتحول يعني تحول وأصبح نباتا أنبتت شجرة ذرة مثلا، في القول باستحالة وارد ولا؟
لم أقف على أحد قال بهذا.
طيب الجمهور على جواز تسميد الأرض بالروس ولا لا؟
بالنسبة لتسميد الأرض بالروس
الآدمي
نعم.
سقيا الأرض، سقيا الحدائق التي في مدينة الإعلام بماء المجاري. نعم. مثلا يجوز ولا لا يجوز؟
يجوز شيخان. يجوز. والجمهور على هذا
على الجواز.
نعم شيخان
بارك الله فيك. لكم أسئلة مهمة لأن إخوانكم يشيرون إلى انقضاء الوقت.
جزاكم الله خير. لكن سؤال أخير يا شيخنا، ما الفرق بين علة التفريق بين بول الولد والجارية؟
أخوك يقول كله نجس لكن كل ما ذلك تخفيف في طريقة التطهير.
نعم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. أسأل الله أن يبارك في أخوي الكريمين أحمد بن عبد الستار ومنصور بن عبد السلام بن منصور وفقهم الله لكل خير، وفي أخوي الكريمين حسن ابن بشير وإسلام الغرباوي وفقهم الله لكل خير، وأن يوجهنا وإياكم لنصرة دينه، وأن يثبتنا وإياكم على هذا الدين القيم. وجزى رسولنا وجزى ربنا رسولنا خير الجزاء، جزاه الله خيرا، جزاه الله خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، اللهم آمين. وآمنا بكل ما قاله رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، آمنا به وصدقنا، وإن عارض ذلك بعض المعارضين الأفاكين فسمعنا لرسولنا وأطعنا رسولنا الكريم. هذا وبين يدي الختام أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة المباركة، قناة الكتاب والسنة، قناة الحافظ، وأن يبارك في العاملين فيها وفي أصحابها، وأن يجعلها دوما منارة خير للإسلام وللمسلمين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الأخ الرئيس محمد ابن مرسي لكل خير، وأن يأخذ بناصيته ويده لتطبيق الشرع الكريم. وأذكره بقول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. كما أذكر النصارى مصر بالتوبة إلى الله والإقلاع عن قولهم إن المسيح ابن الله أو أن المسيح هو الله وأن الله ثالث ثلاثة، فهذا كفر يخلدهم في الجحيم. والمسيح كان بشرا يأكل كما نأكل ويقضي حاجته ويتغوط كما نقضي حاجتنا وكما نتغوط، كان بشرا عليه الصلاة والسلام، ويستحيل أن يكون إلها من هذه صفاته. بل كما قال تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل الطعام كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. وذكر الصوفية بأن يتقوا الله ربهم ويقلعوا عن الضلالات التي تحبط أعمالهم، فدعاء الموتى دعاء رسول الله بكشف الضر وإجابة المضطر، أو دعاء البدوي، أو دعاء الحسن والحسين، كل ذلك شرك يحبط الأعمال. هذا. وذكر الأخ وزير الداخلية المصري بتقوى الله، وأن يتقي الله في إخوانه الملتحين الذين التزموا سنة النبي الأمين ولا يحول بينهم وبين أعمالهم، فحق لهم أن يكرموا لاتباعهم السنة لا أن يهانوا ولا أن يفصلوا من أعمالهم. هذا. وأوصي نفسي والمسلمين والمسلمات بالإكثار من ذكر الله عز وجل، وأناشد الرئيس بإيقاف الأعمال ساعة الصلوات حتى يتسنى للمسلمين أن يصلوا صلواتهم، يوقف الأعمال ساعة الصلاة ويكون قد نال أجر سنة حسنة يسنها في مصر أن تتوقف الأعمال وتجيب داعي الله سبحانه وتعالى. ليته يفعل، وليت الأخ وزير الأوقاف يفعل ذلك أيضا في وزارته، وفقه الله لكل خير. أوصي نفسي والمسلمين والمسلمات بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على نبي محمد عليه الصلاة والسلام، وكذا بالاستغفار المتواصل مع رد الحقوق والمظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكرمني الله علمني.